أشهد لا مبدئي وأصوله بالرغم ممن يجحد الله ربي وأنا بذلك أشهد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ونحن في هذا البرنامج دلائل التوحيد نتناول في هذه المرة خلقا من أخلاق رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم، خاصة في هذه الأيام التي نمر بها وبدأناها بالأمس، وهي أيام شهر ذي الحجة المبارك، هذا الشهر المحرم الذي هو أحد الأشهر الأربعة الحرم التي حرمها الله سبحانه وتعالى لمنزلتها وقداستها. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. هذه الأربعة هي ذو القعدة وذو الحجة، هذا الذي نحن فيه، ومحرم، ثلاث متواليات، وشهر مفرد وهو رجب. في هذا الوقت العظيم، هذه الأوقات المباركة التي يحبها ربنا سبحانه وتعالى، نحب أن ننوه إلى عمل عمله النبي صلى الله عليه وسلم ظهر فيه شكره لله سبحانه وتعالى. يروي الإمام البخاري ومسلم رحمهما الله في صحيحيهما وغيرهما من أهل السنن، رووا حديثا عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تقول فيه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل حتى تتفطر قدماه. فقلت يا رسول الله، أي قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فقلت يا رسول الله تصنع ذلك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ إذن في هذا الحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الصلاة والقيام بين يدي ربه حتى تتفطر قدمه، يعني حتى تتشقق من طول القيام، وفي رواية حتى ترم قدمه أو حتى تتورم قدمه، وفي رواية حتى تنتفخ قدمه، وكلها في معنى واحد، والانتفاخ أو التورم الذي يأتي من بعده التشقق، وهو بمعنى التفطر، التفطر يعني التشقق. تتفطر قدماه أي تتشقق، إذا السماء انفطرت، إذا السماء انشقت، التفطر بمعنى أو الانفطار بمعنى الانشقاق. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقف يصلي ويطيل في القيام ويطيل في القراءة ويطيل في الركوع عليه الصلاة والسلام، ثم يعتدل ويقف ويطيل أيضا في الوقوف بعدما يقول سمع الله لمن حمده. كل هذا بيجعل الدم ينزل ويثقل في الرجلين حتى تتورم الرجلان أو القدمان. ولعلنا يعني جربنا هذا الأمر، وخاصة حينما نركب المواصلات لزمن طويل، فإننا نرى يعني أقدامنا تنتفخ وتتورم، وأحيانا نأتي لنلبس النعل مرة أخرى فنجد فيه يعني ظهور لهذا التورم، بحيث لا تدخل الرجل في النعل إلا يعني نوع من العناية. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يقوم ويصلي ويتعب نفسه حتى تتورم قدمه. فأم المؤمنين رأت هذا الأمر يعني شديدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبذل فيه مجهودا عظيما، فسألته: أنت قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فلما كل هذا التعب؟ يعني الذي يتعب يطمع في المغفرة، يطمع في أن يرضى الله عنه، يطمع في أن يسامحه الله على ذنوبه. نشير هنا أولا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له ذنوب بمعنى أن يقع في الكبائر، فالأنبياء جميعا معصومون عن الوقوع في الكبائر، وقد يفعلون خلاف الأولى وهو ما يسميه بعض العلماء بالصغائر، لكن الكبيرة لم تكن ليقع فيها نبي من الأنبياء على الإطلاق. لا يقع الأنبياء في كبائر، فهم معصومون عن الوقوع في الكبائر. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم أيضا في ذلك معصوما، فلماذا قيل ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، أو كما قالت له أم المؤمنين رضي الله عنها: وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. يطلق على الصغير من الذنب ذنب أيضا، يطلق على الصغير من الذنب ذنب أيضا، ولذلك حتى كان الشاعر يقول: خلي الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى. خلي الذنوب صغيرها، يعني اترك الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى. التقوى أن تترك الذنوب صغيرها وكبيرها. فغفر للنبي صلى الله عليه وسلم حتى الصغائر. ولعل كما يعني مر بنا في مرات أن النبي صلى الله عليه وسلم اجتهد في مرات وراجعه الله سبحانه وتعالى في هذا الاجتهاد، كما حدث في أسرى بدر، وكما حدث في عبوسه وإعراضه عن الذي جاء يسأله التذكرة، فعاتبه الله في ذلك كله، وعده العلماء من الصغائر، فغفر الله له كل ذلك. ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. وكما قالت أم المؤمنين لما سألته، قال لها: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا. في هنا ملاحظة أيضا: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا. في رواية أخرى: أفلا أكون عبدا شكورا. الإنسان قد يشكر بدون حب، إنما يشكر لأنه وجد أن هذا جميل صنع له فأراد أن يرد الجميل، فعل معه حسنة ففعل مثلها حسنة. لكن أن يقال أفلا أحب، يعني المفروض أن يكون رد الجميل هذا نابع من حب في القلب، دافع من القلب، موجود في القلب، وهو رد الجميل. وأعظم من يرد إليه الجميل الله عز وجل، فالله جميل يحب الجمال، وصنع لنا كل جميل، والخير كله بيديه، والشر ليس إليه. فإذا هو يصنع لنا الجميل، ولا يفعل لنا القبيح، وإنما يفعل لنا الخير دائما، وإن رأيناه شرا أو رأيناه غير ذلك، فيصنع لنا كل جميل. وسبحانه وتعالى يستحق الشكر على هذا الذي يصنعه لنا. ومهما شكرنا الله ليلا ونهارا، فإن أحدنا لن يبلغ شكر نعمة واحدة من نعم الله سبحانه وتعالى، لكننا نبذل ما نستطيع ونري الله سبحانه وتعالى منا أننا نجتهد ونجد في أن نصنع شيئا في مقابل ما نراه من نعم الله العظيمة، التي إن أحصيناها لن نصل إلى نهايتها، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فكان عليه الصلاة والسلام شكارا لربه، ذكارا له، يقوم وينصب قدميه إلى ربه سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنه يريد أن يكون محبا لشكر الله عز وجل، شغوفا بشكر الله سبحانه وتعالى الذي أسبغ عليه النعم. أصحاب النبي صاروا على هذا الأمر، أصحاب النبي رضوان الله عليهم وصلى الله على نبينا، ساروا على هذا الأمر لما غفر الله سبحانه وتعالى أيضا لأهل بدر وقال اصنعوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. كيف قابلوا هذه المغفرة؟ قابلوها بالاجتهاد والعمل الصالح حتى لقوا ربهم سبحانه وتعالى. ما كانت فرصة للتواكل أو ترك العمل، وإنما مزيد من الشكر ومزيد من العبادة لله سبحانه وتعالى. فلا يستحق المغفرة من الله إلا من كان ذكارا لله شكارا له سبحانه وتعالى. فالنبي ظهر عليه هذا الأمر وهو يقوم لله طويلا ويقول أفلا أكون عبدا شكورا، أو أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا. نريد أن نتأسى بنبينا صلى الله عليه وسلم في هذه الصفة وفي هذه الخصلة العظيمة الجميلة، وهي شكر الجميل، شكر الجميل. وقد كان يشكر الناس أيضا عليه الصلاة والسلام، ويرد إليهم جميلهم، ويرد إليهم الشيء الحسن الذي يقابل صنيعهم، ويحث الأمة على ذلك، ويقول لهم عليه الصلاة والسلام من صنع لكم معروفا فكافئوه. إذن لابد من المكافأة ورد الجميل، وأعظم من يرد إليه الجميل الله سبحانه وتعالى الذي أحب كل جميل فهو جميل سبحانه وتعالى. في هذه الأيام التي نعيشها أيام مباركة، هذا اليوم الثاني من أيام شهر ذي الحجة، هذا الشهر العظيم الذي جعل الله سبحانه وتعالى فيه 10 أيام، 10 أيام هي أعظم أيام الدنيا على الإطلاق، هي أعظم أيام الدنيا. وقد أقسم الله سبحانه وتعالى بهذه الأيام كما جاء بسورة الفجر. ولو رأيتم هذه السورة وتدبرتم ما ورد فيها، قال الله عز وجل والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر. خلي بالكم هنا، والفجر بالألف واللام، والفجر وبعدين وليال عشر بدون ألف ولام، وبعدها والليل إذا يسر. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر، كلها معرفة إلا الليالي. والفجر ألف ولام، ثم وليال عشر بدون الألف واللام، وليال عشر والشفع والوتر بالألف واللام، والليل إذا يسري أيضا بالألف واللام، الليل بالألف واللام. ثم قال بعدها هل في ذلك قسم لذي حجر، يعني هل يا صاحب العقل، لذي حجر أي صاحب العقل، هل يا أصحاب العقول هذا القسم يكفيكم لتفهموا ما المراد من هذا القسم، وما الذي أقسم الله به؟ وإذا أقسم الله بشيء فإنه يقسم به لعظمته، لعظمة هذا الشيء، وعظمة الشيء المخلوق من عظمة خالقه. إذن فالله في النهاية وفي الإجمال يقسم بعظمته سبحانه وتعالى، أقسم بعظمته في خلق هذه الأشياء، فأرانا وهو يقسم بها والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر. لماذا نكر الليالي وليال عشر. التنكير هنا في وسط هذه التعريفات يدل على الفضل العظيم لهذه الليالي من بين غيرها، وهذه الأيام التي الليالي لياليها الأيام العشر، ولذلك لما أقسم بها ظهرت قيمة هذه الأيام. وقد قال المفسرون أن هذه الليالي تشير إلى أيام ذي الحجة العشر الأولى، ونكرت لما ترون فيها من الفضل الذي اختصت به عن غيرها. وقد ورد في صحيح البخاري من حديث ابن عباس، وروى هذا الحديث أيضا غير ابن عباس، ابن عمر وجابر وغيرهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما العمل في أيام أفضل منها في هذه. العمل في أيام ليس أفضل من العمل في هذه الأيام. قالوا: يا رسول الله، ولا المجاهد في سبيل الله؟ ده بيبين فضل الجهاد في سبيل الله، يعني ولا المجاهد في سبيل الله عمله يعدل العمل في هذه الأيام؟ قال: ولا المجاهد في سبيل الله إلا رجل يخرج يخاطر بنفسه وماله ثم لم يرجع بذلك من شيء. يعني خرج عرض نفسه وعرض ماله للفقدان، وعرض نفسه للموت وماله للفقدان في سبيل الله جهادا في سبيله، ثم لم يرجع من ذلك بشيء. هذا الذي فعل ذلك فعلا يعد عمله مكافئا للذي يعمل في هذه الأيام. ليس كل مجاهد ينال هذا الأجر، حتى لو خرج بنفسه وماله ولكن رجع سليم، ورجع بماله بفرسه بسيفه وانتصر على عدوه، لا يعادل العمل في هذه الأيام إلا إذا يعني ضحى بروحه وخسر ماله. ليس الخسران الذي إنما فقد ماله تضحية في سبيل الله عز وجل، هذا الذي يعادل عمله العمل في هذه الأيام. إذن غير ذلك لا يعدل العمل في هذه الأيام شيء، فهي أعظم أيام يحب الله العمل فيها ويعطي أعظم الأجر على العمل في هذه الأيام. واسمعوا رواية الطبراني التي يقول فيها نبينا صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إلى الله العمل فيهن من أيام العشر. ما من أيام أعظم عند الله، أعظم عند الله، انتبهوا إلى الألفاظ، ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إلى الله العمل فيهن من أيام العشر. طب نعمل إيه؟ قال: فأكثروا فيهن من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير. التسبيح سبحان الله، التهليل التكبير الله أكبر، التحميد الحمد لله، التهليل لا إله إلا الله. بأيهن بدأت؟ سبح كثيرا، احمد الله كثيرا، هلل كثيرا لا إله إلا الله، كبر كثيرا، وزد على ذلك من الأذكار المطلقة لا حول ولا قوة إلا بالله فهي كنز من كنوز الجنة، وزد على ذلك الكلمتين الثقيلتين في الميزان الخفيفتين على اللسان الحبيبتين إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. إذا النبي صلى الله عليه وسلم يعطيك أمثلة، يعطيك أمثلة، لكنه أعطى المنشط العام، أعطى العنوان العام. ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إلى الله العمل الصالح فيهن من هذه الأيام. إذا العمل أحب إلى الله في هذه الأيام. أيها الإخوة، من يحب أن يقدم لله ما يحبه؟ من منا يحب أن يقدم لله ما يحبه؟ فالذي يحبه الله عز وجل أن تقدم له العمل وتكثر من العمل في هذه الأيام، وفي المقابل سترى الجزاء الأعظم في هذه الأيام أيضا. وهذا يظهر في رواية البيهقي رحمه الله الذي يقول فيها: قال رسولنا صلى الله عليه وسلم: ما من عمل أزكى عند الله. خلي بالكم، رواية تقول أحب إلى الله، ورواية تقول أعظم، ورواية تقول أزكى عند الله. ما من عمل أزكى عند الله عز وجل ولا أعظم أجرا أو ولا أعظم أجرا من خير تعمله في عشر الأضحى. إذن هذه رواية حددت العشرة أيام عشر الأضحى. ما من عمل أزكى عند الله عز وجل ولا أعظم أجرا من خير تعمله في عشر الأضحى. أعظم أجرا، إذن العمل الصالح في هذه الأيام أعظم أجرا من أي أيام أخرى، أعظم أجرا من أي أيام أخرى، لأن هذه الأيام فضلها الله سبحانه وتعالى وأحبها على الإطلاق بسبب ما فيها من فضائل وأعمال لا تجتمع في غيرها من الأيام كما سنبين. ولذلك كان سعيد ابن جبير رحمه الله يجتهد اجتهادا شديدا إذا أتى شهر ذي الحجة ودخل هذا الشهر. كان سعيد بن جبير رضي الله عنه ورحمه الله يجتهد في هذه العشر الأولى من شهر ذي الحجة اجتهادا عظيما ما يكاد يقدر عليه، يعني تفرغ وتبتل وانقطاع للعبادة واجتهاد. ليه؟ لأن الله يحب العمل في هذه الأيام ويعطي أعظم الأجر على العمل في هذه الأيام. إذن هي أعظم الأيام والأجر فيها أعظم الأجور من خير تفعله، يعني خير تفعله، كل ما تفعله من خير في هذه الأيام فإن الله يجزي عليه أعظم الأجر. والله الذي يغفل بعد ذلك عن هذه الأيام إنه للغافل الحقيقي. والأعمال الصالحة كثيرة لا تخفى على أحد، فالحلال بين والحرام بين. وكان ابن كثير رحمه الله يقول عن هذه الأيام: هي أفضل أيام السنة لما فيها من صلاة وصيام وكل الأعمال الأخرى وغير ذلك، وتمتاز باختصاصها بمجيء الحج والعمرة. وكان ابن حجر أيضا يقول عن هذه الأيام إن هذه الأيام أفضل الأيام، اللي هي الأيام الأولى العشرة من ذي الحجة، الثلث الأول من شهر ذي الحجة، يقول إنها أفضل الأيام لاجتماع أمهات العبادة، اجتماع أمهات العبادة، العبادات العظيمة الكبيرة، ولا يتأتى ذلك في غيرها. وقال ذلك كما جاء في فتح الباري: اجتماع أمهات العبادة، فأنت تصلي فيها وتصوم فيها وتعتمر فيها وتحج في هذه الأيام أيضا، والذي لا يحج ويعتمر فإنه أيضا في هذه الأيام يصوم يوم عرفة. إذن فيها أمهات العبادات، أمهات العبادات. وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على كثرة العمل فيها لشرف الزمان بالنسبة للناس جميعا، فالزمان زمان أيام يحبها الله عز وجل، وشرف المكان، وهذا يخص الحجاج، لأن المكان الذي شرفه الله عز وجل هي الأماكن المقدسة التي ينتظر أن تؤدى فيها مناسك الحج قريبا، وقد أديت العمرة لمن وصل إلى هذه الديار المقدسة وانتظر لأداء فريضة الحج. إذن ظهرت فضيلة هذه الأيام، والولاء لله عز وجل الذي ولاؤه لله ولرسوله يحب ما أحب الله ويشتد في حب ما ازداد حبه عند الله عز وجل، فقد زادت محبة الله للعمل في هذه الأيام، وزادت العطاءات الكثيرة من الله عز وجل لمن التزم العمل في هذه الأيام. ما العمل الذي نعمله في هذه الأيام؟ ما العمل الذي نعمله في هذه الأيام؟ لا شك أن هذا لا يخفى على الكثير منا، فلو عددت لوجدت بنفسك الكثير، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أرشدك إلى الذكر وأعطاك عينة من العمل، منها مثلا التسبيح، التحميد، التكبير، التهليل، وأيضا من هذه الأعمال كثرة القيام في لياليها، كثرة القيام في لياليها، وهذه الليالي اللي هي ليالي العشر، ليالي الأيام العشر، كثرة الأيام لا شك أن الله يجازي عليها ما لا يجازيه في خارج هذه الأيام والليالي. وأيضا عندنا في ذلك صلة الأرحام، صلة الأرحام، اعتبر أنك أنت عايز تعمل أفضل عمل في هذه الأيام لتأخذ أفضل أجر أيضا في هذه الأيام، فابحث عن أرحامك المقطوعة أو حتى أرحامك التي أنت تصلها، فركز في صلاتها في هذه الأيام، فإن الأجر أعظم والعمل أحب إلى الله عز وجل في هذه الأيام. وأيضا مثلا عيادة المرضى، ابحث عن المرضى وعدهم وادعو لهم وخفف عنهم ما هم فيه ومنيهم في الشفاء من الله عز وجل، وعلمهم أن ذلك كفارة لذنوبهم. وكذلك اتبع الجنائز، فإن هذا أيضا من العمل الصالح ومن حقوق المسلم عليه. وأيضا الصيام، فصيام النوافل مستحب، وخاص صيام هذه الأيام العشر، ليس العشر كلها، لأن صيام اليوم العاشر وهو العيد منهي عنه، إذن فسميت صيام العشر لأنها يعني على التغليب، لأننا نصوم فيها 9 أيام، وخاصة اليوم 9 منها وهو يوم عرفة، الذي يكفر الله سبحانه وتعالى به آثام سنتين، ذنوب سنتين، يمحو الله عنك ذنوب سنتين بصيام يوم عرفة. فإذا هذه الأيام كلها خير، من لم يخرج إلى العمرة ولا إلى الحج فأمامه من الأعمال الكثير، وفيها أعمال أيضا لا تأتي في غيرها من الأيام كالأضحية، فالأضحية تأتي في هذه الأيام التي لا تأتي في غيرها، يعني لا تأتي الأضحية في السنة إلا في هذه الأيام. إذا اختصت هذه الأيام لأن فيها أعمال تمارس، فيها شرف زمان، فيها شرف مكان، فيها أعمال لا تمارس للناس جميعا أو لأهل المكان الحجاج، لا تمارس إلا في مثل هذه الأيام. فيها يوم عرفة الذي هو أيضا من أفضل الأيام، وفيها يوم النحر الذي هو أعظم الأيام على الإطلاق، ويفعل فيه أعمال لا تفعل في غيره، وهذا عند الحجاج أو عند غير الحجاج، وهو النحر وذبح الأضاحي، فصلي لربك وانحر. وبعض الناس بيقع في خطأ ويذبح يوم الوقفة ويقول يعني احنا مش فاضيين يوم العيد عشان الناس تيجي تعيد علينا، فمين اللي فاضي يذبح؟ فبيذبح، الذي يذبح يوم الوقفة هذا لم يضحي، ولو ذبح 100 ناقة لم يضحي ولن يأخذ ثواب الأضحية، ولو ذبح 100 ناقة ووزعها على الناس صدقات لن يصل أجره إلى أجر شاه واحدة يذبحها على السنة يوم العيد بعد صلاة العيد. فصل لربك وانحر. قال عليه الصلاة والسلام: من ذبح قبل الصلاة فإنما هو طعام قدمه لأهله، ومن ذبح بعد الصلاة فقد أصاب سنة المسلمين. والمقصود بالصلاة التي يذبح بعدها صلاة العيد. إذن هذه الأيام أيام عمل وجد واجتهاد، فيا ليت إخواننا وأخواتنا يتركون ما يشغلهم في هذه الأيام من كثرة طعام، لا أقول من طعام، مش هنترك الطعام ولا هنترك الشراب، ولكن نترك الكثرة فيما كنا نسرف فيه من قبل أو نكثر فيه من قبل ونتفرغ لهذه الأيام. إذا وجدت نفسك جالسا صائما ضعيفا يعني من الصيام، فلا يضعف لسانك عن التهليل لا إله إلا الله والتسبيح سبحان الله والتحميد الحمد لله والله أكبر الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. لا يفتر، هذا موسم عظيم. الناس تتحرى المواسم وتتعب فيها وتشقى وتأتي بالبيوع وتبيع وتكنز ويعني تبذل كل الأسباب وينقطع نفسها من أجل إدراك الدنيا في المواسم، فكيف بالأجور العظيمة التي أعدها الله سبحانه وتعالى لأهل العشر الأول من شهر ذي الحجة. والله إنا لنشكر الله سبحانه وتعالى الذي يفيض علينا من رحماته بمثل هذه الأيام ويوسع علينا. وهذا الكلام أقوله لمن فاته اعتكاف العشر من رمضان، العشر الليالي من رمضان، من فاته الاعتكاف في العشر الليالي الأخيرة من رمضان، القيام في رمضان اللي فاته، لا تفوتك هذه الأيام، فإنها يعني تضاهيها أو تفوقها على خلاف بين أهل العلم، والراجح أنها أفضل أيام السنة على الإطلاق. فلذلك ليس العمل في أيام أحب إلى الله سبحانه وتعالى من هذه الأيام. نقول نصوم هذه الأيام التسعة من أول يوم اللي هو كان أمس إلى اليوم التاسع اللي هو يوم عرفة، لغير الحاج طبعا لا يشرع له صيام عرفة لأنه يفرغ في هذا اليوم، يفرغه الله حتى من الصلاة لا يتركها، وإنما يجمع الحاج العصر مع الظهر جمع تقديم وقصرا. لماذا؟ ليتفرغ لعبادة الله سبحانه وتعالى. ونحن أيضا نناظر الحجيج ونوازيهم في العمل في هذه الأيام فنجتهد. والله تستطيع أن تجعل الليل والنهار كله طاعة وعبادة لله سبحانه وتعالى. ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله تعالى من هذه الأيام. هل نحب أن نكون عبادا شكورين لله سبحانه وتعالى كما علمنا من خلق نبينا الكريم؟ أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ بعض الناس يعني يقول وهل صيام التسعة هذه صامها النبي صلى الله عليه وسلم؟ نقول لا، لم يمتنع أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم صامها، لكن الذي يقول إن النبي لم يصم هذه الأيام التسعة يستدل بحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله، حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم أنها تقول ما صام النبي صلى الله عليه وسلم العشر قط وما رأته يصومها. العلماء يوجهون هذا الحديث ويقولون هذا علمها بالنبي صلى الله عليه وسلم، أو يؤول على أنه لم يصمها في سفر ولا مرض عليه الصلاة والسلام أو غير ذلك، أو هي على حسب ما رأت. لا شك أنها كانت ترى النبي صلى الله عليه وسلم مرة في هذه الأيام التسعة التي يأتي إليها فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كان له تسعة أزواج، فإنه يأتيها في يوم من هذه الأيام. المهم أنها عدم علمها كما قال أهل العلم وشروح الأحاديث، عدم علمها لا ينفي أن النبي صلى الله عليه وسلم صامها، وحتى لو لم يصمها فإنه عليه الصلاة والسلام صومها داخل في فعل العمل الصالح، فمن صامها لا شك أنه داخل في عموم الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله تعالى من هذه الأيام. وقد روت إحدى نساء النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم التسع، وهذه الرواية جاءت عند أبي داود ولفظه عند أبي داود أنه كان يصوم التسع، وكان يصوم صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء ويصوم 3 أيام من كل شهر يوم الاثنين وخميسين. هذه رواية أبي داود وهذه رواية صحيحة وهي عند النسائي أيضا وغيره، وذكرتها بعض نساء النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك نقول إنه قد صامها النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنها على الأقل صيامها داخل في العمل الصالح. ولذلك نجد أهل العلم على مدار السنين والقرون يصومون هذه الأيام، وهو نوع من الاجتهاد. فاجتهد أخي واجتهدي أختي في هذه الأيام، وأيضا من العمل الصالح في هذه الأيام، وهو أحب أيضا أو من أحب الأعمال إلى الله عز وجل، الدعاء الدعاء الدعاء. قال عليه الصلاة والسلام: ليس شيء أكرم على الله تعالى من الدعاء، ليس شيء أكرم على الله تعالى من الدعاء. وقد حسن أهل العلم هذه الرواية. إذن فالدعاء هو العبادة، ودليل ذلك قول الله سبحانه وتعالى كما جاء بسورة غافر: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي أي عن دعائي سيدخلون جهنم داخرين. فأكثروا من الدعاء ولا تكتفي بقلة دعاء أو بقلة ذكر، فإن المنافقين وصفوا بأنهم لا يذكرون الله إلا قليلا. فلا تكن ممن لا يذكر الله إلا قليلا، بل أكثر من الدعاء والذكر، فإن الله سبحانه وتعالى طلب منا أن ندعوه وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وطلب منا الإكثار من الذكر، والذكر خاصة والدعاء خاصة مطلوب منه الإكثار، لأنه عمل اللسان لا يعجز عنه إلا ميت، أو لا يعجز عنه إلا من فقد عقله. إنما من فيه عقل فقط ولسان لا يفتر عن هذه العبادة، ولذلك طلب الله منها الكثير. والذي عجز ماليا لا يعجز عن تحريك اللسان بالذكر والدعاء، ولذلك يطلب الله منه الكثير، فيقول: يا أيها الذين أمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، وقال: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، وقال: كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. إذن لم يذكر مع الذكر والدعاء إلا الكثرة، فتعبدوا لله سبحانه وتعالى بالكثرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فأكثروا فيهن من التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل الكثرة. أرجو أن تكون أوقاتنا كلها معمورة بالعمل الصالح، فإذا كنا نصلي فنحن بين يدي الله، إذا كنا صائمين فلا يفتر لساننا مع الصيام عن ذكر الله سبحانه وتعالى ودعائه. وستكون فرصة لو قام أهل الإسلام وأكثروا من الدعاء لبلدنا هذا بأن يعم الخير فيه، وأن يعم الأمن، بأن يعم الخير فيه والأمن فيه، وأن يعم فيه السلام والأمان، وأن يعم سائر بلاد المسلمين، وأن يمكن الله للناس دينهم الذي ارتضى لهم، وأن يؤلف بين قلوب الناس، وأن ينزع من بينهم الشقاق والنفاق والحقد والغل وسوء الأخلاق. ينبغي أن يكون من الشكر لله عز وجل الدعاء لبلدنا هذه ولبلاد المسلمين، والدعاء بأن يمكن الله للإسلام ولأهله، وأن يجزي كل من قدم للإسلام خيرا خير الجزاء، وأن يبارك في أهل الإسلام جميعا في كل أنحاء الدنيا، وأن ينجي المستضعفين من المسلمين في كل مكان، وأن يفرج عن المنكوبين كروبهم، وأن ييسر عن المعسرين، وأن يرفع عن أهل البلاء بلاءهم، وأن يشفي المريض، وأن يرحم الميت. كل هذا نحن في حاجة إلى الدعاء، وأن يمتعنا بالصحة والعافية ما بقينا، كل هذا نحن نحتاجه. ولذلك الأعمال الصالحة كثيرة، عليك بالدعاء، عليك بذكر الله، عليك بقراءة القرآن، قراءة القرآن، تقرب إلى الله بما شئت، فإنك لن تتقرب إليه بشيء أحب إليه من كلامه. تقرب إلى الله بما شئت، فإنك لن تتقرب إليه بشيء أحب إليه من كلامه. فكلام الله سبحانه وتعالى خير ما تقرأه، وخير ما تقوله، وخير ما تعمل به، وخير الكلام كلام الله عز وجل، أحسن الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. قراءة القرآن، الدعاء، ذكر الله سبحانه وتعالى، صلة الأرحام، عيادة المرضى، زيارة المقابر، تشييع الجنائز، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، الاستغفار، استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات، ويجعل لكم أنهارا. هذا كله من الشكر لله سبحانه وتعالى. الإنفاق على اليتيم، رحمة اليتيم، المسح على رأسه، وهذا كله يلين القلب، وندرك به حاجتنا إذا مسحنا على رأس اليتيم. مساعدة أهل الحاجة، وعون من يحتاج إلى العون، بذل المعروف، إفشاء السلام، كل هذا من الأمور التي يستحب الإكثار منها في هذه الأيام، وكذلك قيام الليل. واترك الكرة في هذه الأيام، واترك المشاهدات في هذه الأيام، واترك تضييع الوقت في هذه الأيام، وكن مع ربك. هذا موسم، هذا موسم من خسره فهو محروم، من أعرض عنه فهو محروم، من لم يسابق فيه فهو محروم. فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم، نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا إلى الجد والاجتهاد في هذه العشرة، وأن يبعد عنا الشيطان، فإننا إذا اجتهدنا في هذه العشرة أولى لنا إن شاء الله أن نستمر بعد ذلك في الاجتهاد، لأننا جربنا حلاوة الطاعة وحلاوة القرب من الله عز وجل، وحلاوة الإيمان، وحلاوة الإكثار من العمل الصالح، وحلاوة الطمع فيما عند الله سبحانه وتعالى. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، وأعد علينا هذه الأيام أعواما عديدة وأزمنة مديدة بخير وبشر وسعادة لأمة الإسلام جميعا، يا ولي ذلك والقادر عليه، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وأترككم في رعاية الله، وإلى أن ألقاكم أستودع الله تعالى دينكم وأمانتكم وخواتيم عملكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
الله ربي واحد، وأنا بذلك أشهد، ذا مبدأ وأصول، بالرغم ممن يجحد. الله